بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو عبد الله الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن جماعة رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وفقنا الله وإياهم لطاعته وللعلم الشرعي. قال العاشر أن يذكر للطلبة قواعد الفن، هذا من آداب المعلم أن يذكر قواعد الفن للمتعلم. قال التي لا تنخرم إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، أو غالبا كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة. والمسائل المستثناة من القواعد كقوله العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة، يعني تجد أقوال للعلماء، دفتر مثلا كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. وهذه القواعد مهمة للطالب العلم أن يفتي بها. من القواعد المهمة هذه اللي ذكرها، فقد يكون للعلماء أكثر، لعالم أكثر من قول، وربما تضطرب أنت بين أقوال هذا العالم، تقول كيف قال هذا وقال هذا. فلا بد أن يعرف الإنسان متى قال هذا وكين كانت رحلة العالم في بداية أمره، يعني كالإمام الشافعي في الشام وفي مصر وغيرها من البلدان، فهنا تعرف كم له أقوال في ذلك. مثال ذلك لو أن لشيخنا يحيى فتوى مثلا في دماج في مسألة ما، ثم أفتى بخلافها في الجوبة مثلا، فيكون هذا القول فتوى هذه ناسخة لما قال، ويؤخذ بماذا؟ بقوله الجديد. وغيرها من القواعد الذي ذكر هنا، تقديم مباشر على السبب في الضمان أو غالبا كاليمين المدعى عليه وهكذا، لابد من هذه القواعد. لذلك يقول كثير من أهل العلم من لم يعرف الناسخ من المنسوخ فلا يجوز له أن يفتي أبدا، ذكر عن ابن مسعود وغيره. فهذه أشياء مهمة، لأنك قد تقول بقول عام وقد جاء ما يخصه، وقد تقول بقول مطلق وقد جاء ما يقيده، وقد تقول أيضا بقول يعني منسوخ أو ناسخ وقد جاء ما ينسخه، وهكذا من غيره من القواعد في الأصول. لابد الإنسان من تعلم هذه المسائل، وهكذا الضعيف من الصحيح بقدر استطاعته، لأنك قد تبني مسألة على حديث ضعيف أو قول من الأقوال مطرحة وهكذا. هذه أشياء مهمة، أشياء مهمة إن شاء الله. قال ويذكرها وكل يمين على نفي فعل للغير فهي على نفي العلم، إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على ذلك، فيحلف على البت على الأصح. وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج والعمرة، وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوء تخلل غسل جنابة وأشبه ذلك. قال ويبين مأخذ ذلك كله، وكذلك كل أصل ما يبنى عليه من كل فن يحتاج إليه من علمي التفسير والحديث وأبواب أصول الدين، أصولي الدين والفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك، إما بقراءة كتاب في الفن، إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول، يعني تطويل الكتب. قال: وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون، وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها. أي لأنه سبحان الله مهما إنسان أوتي من العلم قد يعلم وقد يجهل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: من ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبة والفتاوى العجيبة والمعاني القحتة، المعاني الصعبة، ونوادر الفروق والمعايا. أن تأتي بشيء لا يهتدي إليه، أي شيء لا يفهمه، إنما الشفاء العي السؤال. قالوا: من ذلك ما لا يسع الفاضل جهله، كأسماء المشهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وكبار الزهاد والصالحين كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرة والنقباء الاثني عشر والبدريين والمكثرين والعبادلة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، فيضبط أسماءهم وكناهم وأعمارهم ووفياتهم وما يستفاد من محاسن آدابهم ونوادر أحوالهم، فيحصل له مع الطول فوائد كثيرة النفع ونفائس عزيزة الجمع. قال: وليحذر كل الحذر من مناقشة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله، لأن ثواب فضائلهم عائد إليهم وحسن تربيتهم محسوب عليه، وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والثناء والذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل. وأن يتجنب أيضا ما حصل بين الصحابة وهكذا. قال رحمه الله: الحادي عشر ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده، إلا كما مر معنا قد احتاج إلى ذلك، وقد كان ابن عباس أو عمر رضي الله عنه كما معلوم لديكم ماذا يقدم؟ يقدم ابن عباس هو صغير السن، فقد يميز العالم والمعلم بعض طلابه لما يرى من نبوغه وتشجيعه لذلك، شيء معلوم، إلا إذا خشي الإنسان من مثلا ما يحصل من ضرر عند بعضهم. قال: ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، هذا إذا كانوا متساوين بذلك. أما إذا ميز الله مخلوقا أو طالبا بنبوغ علمه وكثرة حفظه وأدبه وصمته فلا بأس بذلك. قال: فإن ذلك ربما يوحش منه الصدر وينفر القلب، فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا وأبلغ اجتهادا أو أحسن أدبا فأظهر أكرمه أو أكرامه وتفضيله. عندك هكذا؟ نعم، هذا التصحيف. نعم. قال: فأظهر إكرامه وتفضيله، وهذا قد مرت معنا أنه لا بأس أن المعلم قد يميز بعضهم بالأسئلة وفي غير ذلك، وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات، وكذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره، أي في التسميع، قد يكون هذا يسمي عندك أو هذا يقرأ عليك، لا تقدم غيره عليه. قال: أو يؤخره عن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة، فإن سمح بعضهم لغيره في نوبته فلا بأس، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. قال: وينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء، وهذا والذي ذكره هنا رحمه الله، يتودد للحاضر ويذكر غائبهم بخير، يتفقده، وتفقد المعلم والعالم لطلابه ولمن يحضر دروسه هذا من الدين وليس فيه منقصة، والأمر عائد إلى نية المعلم، إذا أراد به الشماتة هذا لا يجوز، وإذا أراد به التشير هذا لا يجوز، وأن لمعلم أن يكون هذا دأبه، أن أناسا باركوا بين يدي ليأخذوا منه العلم وينهالوا مما فتح الله عليه ويريد التشهير بطلابه أو من يأخذ عنه العلم. أي رحمة هذه وأي أخلاق هذه؟ هذه ما هي موجودة. الأصل في أهل السنة وفي معلم السنة الخير والصلاح، ولا بأس أن يسأل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، وهكذا الصحابة والعلماء إلى يومنا. فإذا رأى طالبا من الطلاب افتقده يسأل عنه، وإذا قيل مريض دعا له بالخير، وإذا كان في عمل شغل يدعو له بالتوفيق. وتعلمون أيضا أن حتى الملائكة يفتقدون رواد المجالس المساجد، فإذا مرضوا عادوهم، وهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، فلا بأس بذلك. وهذا عائد إلى نية المعلم، بل وهذا يدل على حرصه. ربما البعض يحضر من يحضر ويغيب من يغيب، لا يسأل عنه حضر أو لم يحضر، بل إنه من الأمانة العلمية إذا أمكن أن يسأل ويتفقد طلابه ومحبيه ومن يحضر العلم معه، لأن الإنسان قد يعتريه الكسل، وقد يحصل له الملل، وقد ينزل به الضجر، فيحتاج إلى تنشيط وسؤال عنه. فربما إذا تغيب درسا ويأتي بعض الزملاء وإخوانه يقولون فلان سأل عنك في الدرس، قال حي، بعضهم قد يحرج من ذلك، فيكون له حافز على مواصلة السير. لذلك قال وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم، ويكثر الدعاء لهم بالصلاح. قال الثاني عشر أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا. هذه المراقبة مهمة، انظر إلى آداب الطالب، فإن رأيت منه خللا فانصح له ووجهه إلى ذلك، وخاصة المبتدئ. ربما بعضهم تربى في قريتي على خلق جبل عليه، فيحتاج إلى تأديب. والعالم والمعلم يؤدبان الطالب أعظم من أدب الأب، لأن غاية ما في أدب الأب يوجهه إلى أمر دنيا، أما العالم والمعلم يؤدبان الطالب الآداب الشرعية، الآداب الشرعية. فينظر هنا يقول أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا، فما صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره، أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة، أو حرص على كثرة الكلام، أو معاشرة من لا تليق عشرته كأن يجالس بعضهم المردان وغير ذلك، أو جلساء السوء، جلساء السوء أو المبتدعة أو أهل المعاصي أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آداب المتعلم. عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معين له. بمعنى رأيت رجلا يكثر مجالسة جلساء السوء، فلا تقل يا فلان لا تجالس فلانا، لا، يعني تعمم أنه ينبغي البعد عن مجالسة جلساء الشر والبعد عن أهل البدع. وإذا رأيت خصلة من هذا الطالب لا تذكرها له إلا إذا كان عن انفراد وتأخذه بذلك، فتقول رأيت منك كذا أو سمعت عنك كذا، هذا إذا كان منفردا، وإلا تذكر الخصلة التي قد وقع فيها عموما حتى لا يشعر بذلك هو. وإذا قد انتشر هذا في يعني مثلا بين الطلاب وبين الناس فلا تذكرها في الدرس العام، لأنه إذا ذكرتها التفت الطلاب إليه ويزيد ذلك إحراجا وخجلا من هذه الكلمة، فخذه على جنب وانصحه في ذلك. قال رحمه الله فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا، يقول الآن تبدأ تذكر المسألة عموما، لا ينبغي مثلا الكسل، لا ينبغي التخلف عن الدروس، لا ينبغي كذا وكذا عموما. فيقول إن رأيته مصرا على ما هو عليه فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا، ويكتفي بالإشارة مع من يكتفى بها، يكتفى بها، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا. انظر الآن يقول حتى إن ذكرت عموما ولم ينتبه لها اجلس معه سرا، فإن جلست معه سرا ولم ينتهي عن ذلك اذكره جهرا. يعني الآن لو ذكرت فلانا جهرا ربما يشنى عليك في مثل هذا. قال ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع، فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته. انظر الآن موافقته على ذلك. يقول إذا رأيت أن هذا الطالب قد يؤثر على أقرانه وجلسائه وربما يصرفهم على العلم اطرده بعد أن ذكرت عموما وجلست معه سرا وصرحت جهرا ولم ينتهي عن ذلك، فلا بأس أن تذكر ذلك جهرا أو تطرده حتى لا يتضرر. وهذا شيء لا بد منه، لا بد منه، وليس هذا من الشدة في شيء إن كان يقول بعض بذلك. فلو كان عندك سلة من الطماط وكان فيه حبة فقط كما يقال خائزة وأهملتها وتساهلت إلا حبة ما تؤثر لأفسدت السلة بأكملها، وهذا شيء معلوم، حبة فقط. ولو كانت في كذا كذا عشرات الكيلوهات وحبة في الطماط وسط هذه الطماط بأكملها لأفسدت حتى عشرات السلال إذا كنا في مجمع واحد. فإذا أخرجت هذه السلة سلم ما بقي من ذلك. وهكذا ينبغي للمعلم أن يتفقد طلبته ومن يحضر درسه وينظر هذا لأخلاقي وهذا لهدي وهذا في أدبه ويؤدبه بالآداب الشرعية. وإن كان ربما قد يرى بعض الطلاب أن هذا ليس من الحكمة في شيء، إلا أن هذا القول ليس من الحق في شيء، ليس من الحق في شيء. فطالب أو معلم يتفقد طلابه ويسأل عن غائبهم ويكرم حاضرهم ويسأل ويوقظ نائمهم ويسأل هذا ويوجه هذا ويستنصح بهذا، هذا من الدين، بل وهذا والله من عميم أو من أصل الدين. كيف لا يكون كذلك وأنت تنظر له الطريق الحق وما فيه السداد؟ قال وكذلك يتعاهد من يعامل به ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام، ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام يؤدبهم بذلك، وحسن التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده من العلم، لأن العلم هذه هي خصال العلم، من إفشاء السلام وخطيب الكلام وإطعام الطعام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، أمر الدين في ذلك بأكمله. قالوا بالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى، يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين الدنيا والدين، حتى في البيع والشراء يعلمه كيف يتعامل مع الناس في السماحة في البيع والشراء والصدق وعدم التطفيف وغير ذلك من أمور الدنيا، معاملة مع الزوجة، المعاملة مع الآب، المعاملة في شتى الوسائل في أمور الدين والدنيا. وإذا تعلم الإنسان أمر دينه تعلم أمر دنياه، وإذا كان الإنسان يجهل أمر الدين فمن باب أولى يجهل أمر دنياه، هذا شيء معلوم. فالذي تراه مفرط في باب الدين فهو لما هو دونه أولى بالتفريط. لا إله إلا الله.